هذا وذاك وذاك قد يأخذ المرء القليل من الربا من دون علم فاستذن مسراك يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل هذه المجالس المباركة حجة لنا لا علينا، ويسر لنا الأمور واشرح لنا بها الصدور وأعنا عليها يا عفو يا غفور. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى أهم القواعد وأكثرها تأثيرا وتطبيقا، وهي قاعدة الربا. قاعدة الربا، وفي الربا الحقيقة تفصيلات، وفيه قواعد متعددة، يعني حاولت أن يعني أختار منها ما هو مهم، ما هو مهم و مما يغني ربما أو مما هو يعني في شريف علمكم أن الربا محرم بالنص وبالإجماع. ومن النصوص الواردة في الربا، وهي من النصوص العجيبة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تأملت وقد تأمل ذلك غيري أو قبلي، فوجدنا إنه الربا الحكمة من تحريمه إنه في حقيقة الأمر هو يؤدي إلى نوع من المعاوضة أو المبادلة أو الاستثمار غير الحقيقي في غير سلعة، وهذا الأمر يترتب عليه تضخم، يترتب عليه تضخم، لأنه مال بمال وليس ثم سلعة لها ثمن، وإنما المعاوضة على الزمن، المعاوضة على الزمن، وهذه المعاوضة مع الزمن تزيد وتتضخم فتتضاعف، فإذا تضاعفت كانت كما يسمى عندهم كرة الثلج، فإذا وصلت إلى مرحلة معينة ضخمة جدا في الاقتصاد ترتب عليها إما أن تنفجر فيعني ينهار الاقتصاد، أو يعجز المرابى معه اللي هو المقترض، يعجز عن الوفاء، وفي كل من الحالتين سينهار الاقتصاد فيخر على الأرض، ثم تعود عجلة الربا مرة أخرى وتدور الفوائد فتتضخم حتى يصل الاقتصاد إلى المرحلة السابقة ثم يخر مرة أخرى. تأمل قوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، تجد أن هذا التشبيه بليغ، وهذه هي حال المرابين، فهم يقومون باقتصادهم ثم يخرون مرة أخرى، ثم يقومون ثم يخرون، ولا يمكن أن ينهض الاقتصاد مع الربا، ولذلك أحل الله البيع وحرم الربا، فيخرج وزير من دولة أوروبية لينادي في الأزمة الأخيرة ويقول: كيف يمكننا أن نفيد من الاقتصاد الإسلامي لنحد من مثل تلك الانهيارات الاقتصادية، وهي يعني قضية لا تستغرب، لأنه دين الله جل وعلا الذي وضعه صالحا لكل مكان وزمان. لذلك في الربا كان اللعن لآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، جميع أصحاب الصلة المباشرة، فإنهم ملعونون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كما يفيدنا وهي قاعدة أيضا بأن الملعون هنا هو كل من كانت له صلة مباشرة في العقد، يفيدنا أيضا إن من ليست له صلة مباشرة بالعقد ليس داخلا في اللعن، بحيث أنه لا يتم التوسع في الأمر فيعني يشمل الربا كل أحد ولو لم يكن مباشرا للعقد، هذا ما لا يدل عليه هذا الدليل. أنواع الربا تتبين من خلال القواعد التالية: القاعدة الأولى في النوع الأول من أنواع الربا وهي ربا الدين. ربا الدين على نوعين، النوع الأول يتمثل في هذه القاعدة كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فهو ربا، كل دين ثبت في الذمة سواء كان هذا الدين ناشئا عن قرض أو ناشئا عن بيع، يعني ممكن شخص يشتري سيارة بالتقسيط، يشتري سيارة بالتقسيط، السيارة بمئة ألف ريال، بعد مضي المدة المتفق عليها وهي سنة، بعد مضي سنة لم يتمكن من سداد الأقساط الثابتة في ذمته، فهذا الدين الثابت في الذمة أي زيادة عليه بعد ثبوته في الذمة يعني بعد العقد فإنها من قبيل الربا. طيب يقولون شرط جزائي وليقولوا، يقولون طيب تعويض عن التأخر وليقولوا، كل هذا لا يغني شيئا، سيكون إذن من قبيل الربا لأنه زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. وهذا المعنى متفق عليه عند أهل العلم وهو ما يفيده الإطلاق في النصوص، فالله يقول لا تأكل الربا، وهذا اللفظ الربا يشمل ما كان في البيع وما كان في القرض، ويشمل ما كان من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة لا قبل ذلك. لماذا؟ لأن ما قبل الثبوت في الذمة، يعني لو أن اثنين مثلا الآن يتساومان على سلعة فقال بيعك إياها بمئة، قال لا أبيعك إياها بمئة وعشرين، استقر العقد على مئة وعشرين، أو قال لك أعطيك إياها كاش بمئة ألف وأعطيك إياها مؤجلة بمئة وعشرين ألف، فإن هذا إذا استقر العقد فيه على التأجيل لا يكون من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، بل قبل ثبوته في الذمة، بل قبل ثبوته في الذمة. وهنا أشير إلى مسألة مهمة وهي، وقد سئلت عنها مئات المرات، وهي إن البعض يقول هل يجوز لي أن أشترط في عقد التقسيط إني إذا يعني سددت مبكرا يسقط عني من الأقساط المؤجلة؟ يعني أنا الآن سأسدد خلال 4 سنوات، كل سنة فيها أرباح مقدارها 10,000، فإذا سددت في 3 سنوات هل تكون الأرباح 30,000 وليست 40 فأدفع 130 ولا أدفع 140، أشترط هذا في العقد أم لا؟ أو يقال بأنه يقول لك إذا سددت أنت خلال 4 سنوات فإن العقد يكون 140 كل سنة 10,000، وإذا تأخرت عن 4 سنوات سنزيد عليك في كل شهر أو في كل سنة 10,000. وش رأيكم في كل من هاتين الصورتين؟ كلا الحالتين غير جائزة. أما الحالة الثانية وهي ما إذا تأخرت سنزيد عليك فهذه واضحة لأنها زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، وهذا معنى قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وهذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، إما أن تقضي أو تربي، هو ربا الجاهلية لكن الصيغ اختلفت فقط. أما الصورة الأولى إذا قال أنت إذا سددتني قبل، أو قال اشترط عليه إذا سدد قبل أن يسقط عنه ما زاد، أن يسقط عنه ما زاد، فما حكمه؟ هذا أيضا ممنوع شرعا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر من البيعتين في بيعة، لأنهما لم يتفقا على ثمن واحد وإنما اتفقا على أكثر من ثمن، وهذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى في قاعدة خاصة في البيعتين، في بيعة وهي مهمة جدا. إذن ربا الدين قلنا إنه إما أن يكون في المعاوضات أو في القروض، هو يشمل في المعاوضات كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، وضربنا مثال على هذا فيما يكون في بيوع التقسيط ونحوها، أي زيادة بعد الاتفاق على ثمن التقسيط في العقد لأي سبب كان فهي من قبيل الربا. من يعني أنواع ربا الدين ما يكون في القروض، وقاعدته وهي قاعدة مهمة جدا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذه القاعدة قصتها قصة. فقد تفاجأت بأن الكثير من الإخوة الفضلاء يفهمونها على غير ما هو عليه. القاعدة خذوها بضوابطها، خذوها بضوابطها على النحو التالي: كل قرض جر نفعا زائدا متمحضا للمقرض على المقترض فهو ربا. إذا سقط أحد هذه الضوابط في هذه القاعدة فليست قاعدة بل هي طائرة. كل قرض جر نفعا زائدا، يعني لا يكون النفع متضمنا في عقد القرض نفسه، لأن عقد القرض من المنافع التي فيه الضمان. أنت لما تقرض شخص تنتفع في أنه يضمن هذا المال مطلقا. من المنافع أيضا أنه عقود القرض الحديثة كالحسابات الجارية، لأن الحساب الجاري بالنسبة لك هو قرض منك أنت للبنك، أن تنتفع من وراء هذا الحساب بالاستيفاء اليسير بطرقه المتعددة، هذه منفعة، لكن هذه المنفعة تابعة ليست زائدة، لأنها منفعة للاستيفاء من القرض ليست للزيادة عليه. إذا لابد أن تكون المنفعة زائدة، كل قرض جر نفعا زائدا. طيب متمحضا، إيش معنى متمحضا للمقرض؟ يعني بأن يكون القرض للمقرض دون المقترض. فإن كان القرض لهما أو للمقترض فإنه لا يؤثر في صحة العقد. كيف؟ سأضرب لكم على هذا مثالا واضحا فيما يسمى بجمعيات الموظفين. جمعيات الموظفين، أنا أقرضك وأنت تقرضني، يعني كلهم يتفقون على أن كل واحد مثلا 12 شخص كل واحد يمنح الراتب للآخر في شهر ما، فأنت يجيك الدور في شهر من الاثنى عشر فتأخذ رواتب هؤلاء المتفق عليها 5000 6000 إلى آخره. هذا القرض ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى تحريمه، هذا النوع وهو جمعية الموظفين ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى تحريمه لأنه جر نفعا للمقترض. كيف جر نفعا؟ يقول أنت يا عفوا للمقرض، المقرض أنا أقرضك على أن تقرضني، فهنا منفعة. ولذلك منعه أيضا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. بينما من أجاز هذا العقد أو هذه الجمعية هي جمعيات الموظفين، وهو الحقيقة غير باحث، أجازها كثير من الباحثين والمعاصرين من الفقهاء، قالوا إن النفع هذا ليس متمحضا لطرف دون آخر. صحيح أنا يا مقرض انتفعت، لكن أنت يا مقترض انتفعت أيضا. فلذلك إذا كانت المنفعة متبادلة بين الطرفين وليست متمحضة للمقرض على المقترض فإن هذه المنفعة جائزة. الضابط الثالث في هذه القاعدة، ولا أدري كم عددها من القواعد المندرجة في قاعدة الربا، هي إنه لا بد أن تكون المنفعة للمقرض. وسأذكر لكم مثالا طريفا. يوم أن أقر مصرف الراجحي كما هو حال أيضا غيره من البنوك ريالين ونصف على كل حساب جاري يقل عن 1000 ريال، اتصل بي كثير والله من الإخوة قالوا إيش رأيك، أليس هذا ربا؟ لأنه الحساب الجاري قرض والراجحي الآن أخذ منفعة على القرض، صح ولا لا؟ وبالتالي يكون هذا من القرض الذي جرى نفعا. هذا لمن أخذ القاعدة على إطلاقها، بينما محل الاتفاق على القاعدة هو ما ذكرت لك، ومن ذلك أن يكون القرض زائدا متمحضا للمقرض. من هو المقرض هنا؟ مش الراجحي، المقرض ليس البنك، المقرض أنت أيها العميل. فلو أنك أنت اشترطت على البنك أنه مثلا يمنحك أنت على كل 1,500 ريال صار قرض جرى نفعا، لكن أما وأنت المقرض والبنك هو المقترض في حالة الحساب الجاري فقط، فإن المنفعة التي تنشأ عن هذا العقد للمقترض دون المقرض لا إشكال فيها، ما فيها مشكلة، يحط 2 ريال، يحط 10، يحط 100، هو حر، هذه خدمات يقدمها ويقول لك أنا أخذ عليه أجرة على العمل. لكن انتبه، هذا فيما يتعلق بالحساب الجاري، لكن في بطاقة الائتمان الوضع مختلف. بطاقة الائتمان المقرض فيها هو من؟ هو البنك، لأن البنك لا يعطيك من حسابك الجاري وإنما يعطيك من حسابه هو. ولذلك إذا قال البنك أنا أعطيك بطاقة ائتمان وأقرضك لكن تدفع لي على هذه البطاقة، على إصدار بطاقة الائتمان 200 ريال كما للأسف تصنع كثير من البنوك الآن، نقول إن القرض هنا جرى نفعا، لأن بطاقة الائتمان هي في حقيقة الأمر استعداد للإقراض قبل الإقراض ثم قراض عند الاستخدام، فهي في حكم القرض. ولذلك نقول للبنوك كما قالت الهيئات الشرعية الناصحة، إن كل زيادة على التكلفة الفعلية في بطاقة الائتمان محرمة، وهي من قبيل القرض الذي جرى نفعا زائدا متمحضا للمقرض على المقترض. ومن ذلك أحيانا إذا جيت تسحب ببطاقة الائتمان نقود، إذا أردت أن تسحب نقود بعض البنوك تأخذ للأسف 40 ريال. بنك البلاد مشكورا قام بمبادرة فأجرى دراسة على التكلفة الفعلية، وجد أنها بالنسبة للبنك بالنظر إلى مركز البنك المالي والخدمات التي يقدمها والموظفين والأجور 19 ريال على كل عملية، فقال خلاص إذا سحبت مني أنت ببطاقة الائتمان مبلغا من المال أنا أخصم عليك 19 ريالا. فنقول ما زاد على هذه التكلفة كل بنك بحسبه فإنها تكون من القرض الذي جرى نفعا وتكون عندئذ محرمة. إذن قاعدة القرض الذي جرى نفعا هي قاعدة مهمة ولها تطبيقات كثيرة، يعني ربما الوقت الآن لا يسمح بإيرادها، لكنه من المهم أن تعرف أن هذه القاعدة لها ضوابط وهي محل الاتفاق كما ذكرت لك. هذا في ما يتعلق بالقواعد في ربا الديون. وعلى فكرة لما يجي بعض للأسف المنتسبين للمصرفية والاقتصاد الإسلامي ويهرف بما لا يعرف ويدعي أن الربا الموجود في البنوك هو من الربا الذي اختلف فيه، فهو يلبس على الناس ربا البيوع بربا الديون، لأنه لما يتكلم عن أن النقود هذه العلة فيها الآن لا تطرد والميزان أو الوزن هو المراد عند الحنابلة وهذا لا ينطبق على النقود لأن النقود الورقية الآن ليست مغطاة إلى آخره، كلام طويل ملخصه ماذا؟ كله على الدخول في العلل الفقهية المختلف فيها في ربا البيوع، وهذا نوع ثاني. نحن الآن يا إخوة في ربا الديون، ربا الديون هذا مما أجمع العلماء قاطبة على تحريمه في كل الأزمنة والأمكنة، وليس هناك فقيه واحد، ليس هناك فقيه واحد يرى جواز صورة من ربا الديون، بل هو متفق عليه يرى جواز صورة متفق عليها يعني إنها من ربا الديون، ليس هناك أي فقيه، وكل كلام فإنما يرد على ربا البيوع. والبنوك الربا الموجود فيها كله من ربا الديون إلا نزرا يسيرا يتعلق بما يسمى الصرف، لأن البنوك الآن لا يمكن أن تجري التقابض في العمولات، لا يتصور هذا، فلا بد أن يكون ثم نسأ عند صرف ريالات بدولارات أو غيرها من سوق العملة، لأنه لا يتم القبض إلا بعد يومي عمل أو أحيانا في نهاية اليوم. فلذلك لا سلامة من الربا، لكن الحاجة العامة والبلوى هي التي تجيز مثل هذا، لأنه لا يمكن أن تقضى حاجة الناس إلا بذلك. والكلام على هذه المسألة طويل وليس هذا موضعه، لكني أريد أن أقول بأن هذه هي صورة ربا البيوع التي يريدون أو يرد عليها ما ربما يكون من العلة الربوية المختلف فيها. أما ربا الديون، لما بنك يقرض ويأخذ عليك زيادة فهذا هو ربا الجاهلية، ولا يقول بجوازه إلا جاهل أو ذو هوى. ما يقول بجواز ربا الجاهلية اللي هو اللي ينشأ عن القروض من زيادة إلا إما جاهل أو شخص متلبس بها، ونسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا يقودنا إلى معرفة النوع الثاني وهو ربا البيوع. ربا البيوع يمكن أن أقول إن قاعدته كل زيادة أو تأجيل في أموال مخصوصة، كل زيادة أو تأجيل في أموال مخصوصة. وهذه الأموال المخصوصة جاءت منصوصة أيضا في حديث عبادة في الصحيح وفي غيره، وهي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء. عند النظر في هذه الأصناف نجد إنها تمثل اتجاهين، الاتجاه الأول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والاتجاه الثاني التمر والملح والشعير والبر. النوع الأول الذهب والفضة، إذا نظرت تجد إن الشارع اشترط فيها التقابض والتماثل، إذا كانت ذهبا بذهب أو فضة بفضة. وإذا تأمل تجد إنه ما في ما يدعو إلى التنصيص والتخصيص لهذين النوعين والله أعلم إلا لكونهما إيش؟ أثمانا، إلا لكونهما أثمانا. الدراهم من الفضة والذهب من الدنانير، فهي أثمان يتعامل بها بين الناس، ولذلك لما كانت من الأثمان حرم الشارع فيها المرابات. ليش؟ لأجل ألا تنقلب هذه الأثمان إلى سلع، فإذا انقلبت إلى سلع صار الواحد يشري الريال بالريالين والدولار بالدولارين، ترتب على هذا أنه يضارب عليها الناس فترتفع أقيامها، وعند ذلك يترتب عليه ما يسمى بالتضخم النقدي والغلاء الشديد، ولذلك قطع الشارع فيها المرابات وأوجب فيها عند التماثل، عند يعني اتحاد الجنس الذهب بالذهب التماثل مع التقابض، وعند اختلاف الجنس يعني ذهب بفضة فإنه يجب ماذا؟ التقابض، لأنه لا يتصور التماثل مع اختلاف الأجزاء. وهذا يقودنا إلى أنه إذا كانت العلة الثمنية فإنه سيكون الربا جاريا في إيش؟ في الأوراق النقدية، في الأوراق النقدية. العلة في الأوراق النقدية لجريان الربا فيها هي الثمنية. بمعنى لو شخص أراد أن يشتري ذهبا من محل ذهب، وهذه جيد أن ينبه عليها لسيما الأخوات النساء، إذا اشترى ذهبا فإنه عندئذ يجب عليه أن يقبض كامل الثمن وكامل الذهب في المجلس نفسه، يجب عليه التقابض مباشرة. ولا يجوز له، بعض الناس يقول خلاص أنا أكمل لك المبلغ، بعضهم يبيع الذهب بالتقسيط، ولذلك نقول مما لا يجوز فيه البيع بالتقسيط ماذا؟ الذهب والفضة، ما يجوز فيها البيع بالتقسيط، يجب أن تباع كاش لأنه يجب فيها التقابض مثلا بمثل يدا بيد. إذن القاعدة هنا أنه يجب التقابض والتماثل في كل جنسين ربويين اتفقا في الجنس والعلة، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، ومثل أيضا التمر بالتمر والملح بالملح، البر بالبر، الشعير بالشعير. العلة فيها والله أعلم هي ماذا؟ هي الطعم مع الكيل أو الوزن. وهذا كله رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كل الأربعة لاحظ كلها مطعومة تؤكل، وكلها أيضا
تكال أو توزن، وكلها أقوات للناس، ولذلك منع الشارع فيها وما كان في حكمها من الربا لأجل أن لا يترتب على ذلك أيضا الإضرار بالناس في أقواتهم، قلنا في الأولى في أثمانهم، وهنا نقول في أقواتهم. فلاحظ كيف أن الشارع يؤسس قاعدة العدل ويمنع من كل تجاوز أو ظلم يترتب على المتعاملين. هذا هو الظاهر في علتها لحديث أيضا معمر: الطعام بالطعام مثلا بمثل سواء بسواء. ولذلك يقال أنه لو باع رز مثلا أو مكرونة برز أو بمكرونة فيجب، إذا كانت أرز بأرز يجب التقابض والتماثل، لكن لو باع رز بتمر أو باع تمر بقمح فيجب ماذا؟ التقابض، ولا يجب التماثل لاختلاف الجنس. إذن كل مالين ربويين اتفقا في العلة فقط يجب فيهما التقابض دون التماثل. اتفقا في العلة: تمر بملح، ذهب بفضة، ذهب بنقود ورقية، يجب التقابض دون التماثل. وهنا أشير في القواعد الربوية إلى هذه القاعدة، ولعلي أختم بها. هناك قواعد أخرى لكنه يعني قد يطول بنا المقام، هي ما يتعلق بقاعدة الحيل الربوية. الحيل الربوية، والمراد بالحيل الربوية استعمال الوسائل والطرق المشروعة في الظاهر على وجه تكون فيه غير مقصودة، أو يكون استعمالها لغير المقصد الذي شرعت له، وإنما لأجل استحلال أو أكل الربا. والفرق طبعا بين الحيلة وبين المخرج الشرعي إن المراد بالحيلة الوصول إلى المحرم، بينما المخرج الشرعي يراد به الوصول إلى المباح. ولذلك لما جاء الرجل من خيبر بالتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، ولكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، لأنه تمر طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعين الربا لا تفعل، ولكن بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. شفت كيف هذه حيلة، لكنها حيلة شرعية. خذ التمر، أنت التمر الذي تقول بأنه غير جيد فبعه واشتر به تمرا جيدا، أو العكس، لكن لا تشتري التمر بالتمر، لأن شراء التمر بالتمر يجب فيه التقابض. أما إذا أردت التفاضل، نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، بع ما لديك أنت من تمر رديء، ثم اشتر بالصاعين بالثلاثة بالكيلوين بالأربعة تمرا طيبا. هذا هو المخرج الشرعي. ولذلك فرق بين هذا وبين فعل اليهود لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حرم الله جل وعلا عليهم الصيد. أحسنت، ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك قبلها. وأيضا لما حرم عليهم الشحوم، أحسنت، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذه كلها حيل، لأنه تم التوصل بها إلى المحرم لا إلى المباح. ولذلك يقال بأن الأصل والقاعدة كما يقول شيخ الإسلام في إبطال الحيل الممنوعة هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك ينبغي فعلا ألا يعني يكون المقصود أو المراد من المعاملة هو الوصول أو التوصل إلى الربا. وسأضرب لكم على هذا مثلا صارخا، ما يسمى بالتورق المنظم. التورق المنظم هذا سلمك الله قصته مؤلمة، وهي أنك أنت تريد النقود لا تريد شيئا آخر، فتذهب إلى البنك وتقول للبنك: أنا أبغى، حتى الإخوة يقولون قرض، وهذا بسبب طبعا ترويج الصيغة الممنوعة للأسف، وكون المعاملة صورية صارت قرضا، أنا يعني لم أستطع تغيير هذا المصطلح عند أكثر الناس، كل ما كلمك الكلمة الثانية يقول قرض، مع أنه هو تمويل وفي حقيقة بيع ليس قرضا، لأنه لو كان قرضا لم يجوز للبنك أن يأخذ عليه ريالا زائدا، والبنوك لا يمكنها أن تقرض لوجه الله تعالى، البنوك تجارية، هذيك الجمعيات الخيرية ربما. ولكن المشكلة الحاصلة أنك تجي فلما تقول أنا أريد 100,000 يقول البنك خلاص ما عليك، فيقوم بشراء سلعة أيا كانت، أحيانا هذه السلعة تكون سلعة معروفة وأحيانا تكون سلعة مجهولة حتى غير معروفة، معادن أو خلافه، فيقوم بشرائها لأجلك، هي ما هي عنده، ثم يبيعها عليك. أنت الآن مش داري، يعني أنت ربما تكون نائما في بيتك، ثم يقوم ببيعها عنك، يعني ببيعها لك، يعني أنت في النهاية تبي 100,000، البنك ما عنده 100,000، إيش يسوي؟ يشتري السلعة هذه، إذا اشتراها لأنه البنك يستطيع يعطيك 100,000، عنده عفوا بنك ما عنده 100,000، كيف عنده 100,000 لكنه لا يستطيع يعطيك 100,000 ثم يأخذ منك 120، هو يريد الزيادة، يريد الفائدة. طيب إيش يسوي؟ درهم بدرهمين وبينهما كما يقول ابن عباس حريرة، لازم يدور حريرة. الحريرة هذه هي المعدن أو هي السلعة في التورق المنظم، فيقوم البنك بشرائها لأجلك ثم يقوم ببيعها لك، وأنت الآن الشاهد الصامت، ثم يقوم ببيعها عنك في السوق، لأنك أنت تبغى كاش ما تبغى السلعة، فإذا باعها عنك ما تدري بقدرة قادر إلا ودخل حسابك 100,000. من جت 100,000؟ من السلعة هذه، السلعة اللي أنت ما شفتها ولا تدري عنها ولا درت عنك. هذا هو التورق المنظم، وحقيقة أن البنك الآن يأخذ عليك أرباح، وهذه الأرباح ليست ناشئة من قرض، لا لا، ولا من دين، كلا، إنما ناشئة من بيع. لكن بالله عليك أي معنى، أي قيمة، أي حقيقة لهذا البيع؟ هذا بيع صوري، هذا بيع لا قيمة له. ولذلك كلمة أيوب السختياني أنا أعتبرها قاعدة وعظية شرعية رائعة، عندما قال يتلاعبون على الله بأدنى الحيل كالصبيان، لو أتوا الأمر على وجه كان أهون، لو قالوا إن هذا قرض وأخذوا عليه ربما فائدة كان أهون من أن تزوق بعض المعاملات فتبدو كأنها مشروعة وهي ممنوعة. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أيضا تطبيق له في قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة ربح ما لم يضمن، وهذه القاعدة نعدها من أكثر القواعد تطبيقا تقريبا في المعاملات المالية المعاصرة. تواشرت إلى ربا الديون ثم انتقلت إلى ربا البيوع، ومن الحسن هنا أن أضيف إلى أنه ربا البيوع هو إما أن يكون ربا فضل أو يكون ربا نسى، وربا الفضل يتحقق في الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا كما تقدم، لو كان ذهب بذهب أو فضة بفضة أو تمر بتمر فأي زيادة سيكون من قبل ربا الفضل. أما ربا النسى فهو الزيادة في التأجيل عفوا في أحد البدلين الربويين المتفقين علة، كما ذكرنا قبل الصلاة، لو كان مثلا تمر بملح أو ذهب بفضة فأي تأخير هو من ربا النسى. وحرم ربا النسى مع أنه ليس فيه زيادة لأنه يؤول إلى ربا الفضل، فغالبا التأجيل في الزمن لا يكون بنفس المقدار بل يؤول إلى زيادة، فحرم ذلك لأجل ذلك، كما أنه أيضا لما فيه من معاوضة على الزمن وعدم انتفاع أحد الطرفين مع انتفاع الآخر، وهذا ليس من قبيل العدل في شيء. ولذلك قلنا في أول قاعدة أنه ابحث عن العدل، فما كان فيه العدل فهو الجائز، وما لم يكن فيه فهو الممنوع. وهنا أشير إلى قضية مهمة وهي الفرق بين ربا الديون وربا البيوع، وهذه القاعدة في الفرق بين ربا الديون وربا البيوع أن ربا الديون يجري في جميع الأموال، يجري في جميع الأموال، بينما ربا البيوع لا يكون إلا في الأموال الربوية، وهي التي ثبتت فيها العلة الربوية حسب الأصناف الستة وما كان يقاس عليها، وما كان يقاس عليها على الذهب والفضة أو يقاس على التمر والملح إلى آخره. إذن ربا الديون يجري في جميع الأموال كما ذكرنا، بينما ربا البيوع لا يجري إلا في الأموال الربوية. ثم إن ربا الديون أشد تحريما، وهو الذي نزل القرآن بتحريمه، وقد قال ابن القيم إنما حرم ربا البيوع سدا لذريعة الوقوع في ربا الديون. أنتقل الآن إلى قاعدة من القواعد المهمة في الموضوع، وهي لها علاقة بالربا، وهي قاعدة الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ. والمراد ببيع الكالئ بالكالئ أيها الإخوة الفضلاء هي بيع المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، بيع المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهو ما يعبر عنه الفقهاء ببيع الدين بالدين. وضابط هذه القاعدة، ضابط هذه القاعدة هي كل بيع أنشأ دينا وخلا عن القبض، كل بيع أنشأ دينا وخلا عن القبض هذا من الكالئ بالكالئ المجمع على تحريمه، المجمع على تحريمه. وسبب ذلك إن بيع الكالئ بالكالئ وهو أنه يوجد عقد ليس فيه ثمن ولا مثمن، وإنما يتفقون على أني أبيعك هذه السلعة أو أبيعك سلعة موصوفة بثمن معين، ولا يدفع الثمن ولا يدفع هذا المثمن، سببه أنه في حقيقة الأمر إشغال للذمة بلا فائدة كما يقول شيخ الإسلام. والشريعة تتشوف إلى إبراء الذمم لا إشغالها، تتشوف إلى إبراء الذمم لا إشغالها، ولذلك كان مقصد الشارع هو تفريغ الذمم قدر الإمكان، كما يقول شيخ الإسلام يقول وبيع الكالئ بالكالئ فيه إشغال للذمة بلا فائدة. كما أنه بيع الكالئ بالكالئ أيضا من الإشكالات الواردة عليه والمؤثرة في يعني كونه محرما أنه لا يتحقق فيه ميزان العدل ولا قاعدته الشرعية التي أجيزت المعاملات لأجلها. كيف ذلك؟ أن أحد المتبادلين يضمن السلعة بالثمن المتفق عليه وهو المشتري، بينما الآخر لا يستفيد شيئا إلا حجز هذه السلعة لصالح المشتري، سواء كانت بعينها أو بوصفها. وإن كان الأصل في بيع الكالئ بالكالئ فيما هو موصوف في الذمة، لكن يلحق به أو يكون في حكمه المعين أيضا إذا كان مؤجلا مع تأجيل ثمنه. من أيضا الحكم في تحريم بيع الكالئ بالكالئ أي عقد هو كالئ بكالئ، يعني مؤخر بمؤخر، يعني لا ثمن فيه ولا مثمن عند التعاقد مدفوع، فإنه ممنوع، وذلك لما قد يرد عليه من الغرر، وهو غرر عدم التسليم هنا، غرر عدم التسليم، فقد لا يستطيع تسليم هذا الموصوف في الذمة المتفق عليه، أو لا يستطيع تسليم العين المتعاقد عليها، قد لا يستطيع تسليم الثمن كذلك، كيف وقد تأجل الثمن والمثمن؟ يعني الغرر هنا ليس كالغرر عند تأجيل أحد البدلين، والانتفاع هنا ليس كالانتفاع عند تأجيل أحد البدلين، بل هنا انتفاع في تأجيل أحد البدلين دون الآخر موجود، والغرر اليسير يعني مدفوع، لكن لا هذا ولا ذاك، فالغرر هنا كثير والانتفاع كما ذكرنا غير موجود. ولذلك قيل بأن عقد الكالئ بالكالئ هو من قبيل المعاوضة على الضمان، وهذا من أسباب تحريمه، لأن الضمان لا يستقل بالمعاوضة يا إخوة. كيف؟ الضمان لا يستقل بالمعاوضة، لأنه أنا لما أشتري منك سلعة على أن تدفع لي ثمنها بعد سنة، أدفع لك عفوا ثمنها بعد سنة وتعطيني إياها كذلك بعد سنة، ففي الحقيقة كأني أقول لك اضمن لي أنت السعر وأضمن لك السلعة، أضمن لي السعر وأضمن لك السلعة. ولذلك صار أو كان عقد الكالئ بالكالئ مشبها للربا من هذا الوجه، لأن الربا في حقيقته معاوضة على الزمن وعلى الضمان، معاوضة على الزمن وعلى الضمان، فالكالئ بالكالئ، الزمن والضمان هنا مؤثران فيه، وكأن المعاوضة واقعة عليه، ولذلك كان ممنوعا مشبها للربا، وهو وإن كان الحديث فيه ضعيف إلا أنه قد اتفق أهل العلم على العمل بمقتضاه بما يغني عن تقلب إسناده، كما أشار إلى ذلك ابن رشد وابن المنذر والإمام أحمد قبلهما رحم الله الجميع. ومن المهم هنا أن أشير، لأني سأذكر تطبيقات في بيع الكالئ بالكالئ مهمة، لكن سأشير إلى قاعدة ضمن بيع الكالئ بالكالئ، وهي قاعدة حالات المبيع عند التعاقد، لها أثر كبير. حالات المبيع عند التعاقد يا إخوة لا تخلو من جهة يعني القبض وعدمه، إما أن يكون المبيع مقبوضا وهو البيع عند الإطلاق، سواء كان المبيع أو الثمن، إما أن يكون أحد البدلين مقبوضا وهو البيع عند الإطلاق، أو غير مقبوض، هذا النوع الثاني، وهو قسمان: المبيع إما أن يكون مقبوضا وهو البيع، يعني المبيع يراد به المثمن السلعة، أو يكون غير مقبوض وهو قسمان: القسم الأول إما أن يكون مضمونا في الذمة أو لا يكون، فإن كان المبيع غير مقبوض وهو مضمون في الذمة فلا يخلو، إما أن يكون معجل الثمن أو مؤجلا، فإن كان المبيع غير مقبوض وهو مضمون في الذمة معجل الثمن فيكون من قبيل إيش؟ السلم. أحسنتم، يكون من قبيل السلم. شوف السلم المبيع، لما تسلم أنت في تمر، السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل في مجلس العقد، تجي للمزارع وتقول خذ هذه 10,000 وتعطيني 100 كيلو بعد سنة تمر، هذا سلم موصوف، ما تقول له أريد هذا التمر بعينه، لا، تعطيني 100 كيلو سكري، تعطيه وصف منضبط في الذمة يؤديه لك بعد ثمن أو زمن متفق عليه. فمن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ولولا ضيق الوقت لأخذنا بعض القواعد في السلم لأنه من العقود المهمة جدا أيضا. المراد إنه المبيع قلنا إما إيش؟ مقبوض وهو البيع عند الإطلاق وهو الأصل، أو غير مقبوض، وغير المقبوض إما أن يكون مضمون أو غير مضمون في الذمة، والمضمون في الذمة إما أن يكون معجل الثمن أو مؤجل الثمن، فإن كان معجل الثمن فهو إيش؟ السلم، وهو جائز بالإجماع، وهو جائز بالإجماع. وإن كان مؤجل الثمن فيكون هو صاحبنا الكالئ بالكالئ. لاحظت المبيع هنا غير مقبوض وهو في حقيقة الأمر مضمون على يعني من هو عليه، وفي الوقت نفسه مؤجل الثمن، يعني لا ثمن ولا مثمن ولا مبيع، هذا هو الكالئ بالكالئ، وهو محرم بالإجماع. النوع الثاني، لأننا قلنا إنه المضمون في الذمة قسمان: إما أن يكون معجل الثمن فيكون سلما جائزا بالإجماع، أو مؤجل الثمن فيكون كالئا بكالئ ممنوعا بالإجماع. الثاني أن يكون غير مضمون في الذمة، وهذا على نوعين: القسم الأول ما أصله عند البائع، ما يكون أصله عند البائع، وهذا مثاله عقد الاستصناع والتوريد، عقد الاستصناع والتوريد، وفي حقيقة الأمر غير مضمون في الذمة، إذا عجز انفسخ العقد، وأصله موجود لدى البائع. يعني في عقد الاستصناع المستصنع المصنع مثلا مصنع الخشب ولا مصنع الحديد ولا أصله أصل هذا المتعاقد عليه وهو الطاولات مثلا موجود عند البائع. لما يبرم عقد مثلا مع شركة طيران على إنتاج طائرات أصل تلك الطائرات موجودة عند البائع. ولذلك يقال إذا كان أصله عند البائع كعقد الاستصناع فهو جائز، وعلى هذا أكثر المعاصرين خلافا لأكثر المتقدمين، وذلك لانتفاء إشكال الضمان وإشغال الذمة عندئذ، ولأيضا انخفاض مستوى الغرر لأنه غير مضمون فلا تكون الذمة منشغلة، ولأن الغرر منخفض بحكم أصله إيش عند البائع، يعني مما يغلب على الظن توفر هذا المبيع عند وقت الاتفاق ولو لم يكن متوفرا عند التعاقد. ولذلك في الاستصناع يقولون عقد على مبيع اشترط فيه العمل، فالعمل قال أهل العلم وهو مذهب الحنفية وعليه مجمع الفقه الإسلامي وأكثر المعاصرين، العمل يخفف من الغرر. ولذلك قلنا قبل قليل إنه من أسباب بل هو أهم أو من أهم أسباب تحريم بيع الكالئ بالكالئ ما ماذا؟ وجود الغرر. قال لك الغرر في عدم التسليم منخفض فيما كان أصله عند البائع وهو غير مضمون عليه. النوع الثاني هنا ما يكون غير مضمون ومؤجل الثمن وليس أصله عند البائع. ومثال هذا منطبق على بيع ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك، لأن بيع ما ليس عندك سواء كان مملوكا لك غير مقدور على تسليمه أو كان غير مملوك لك، هذا في حقيقة الأمر مما ينطبق عليه أنه غير مقبوض وغير مضمون وغير يعني موجود أصله عندك، غير موجود الأصل عندك، فلذلك هو ممنوع شرعا لأجل هذا، وبناء عليه يحرم بيع ما ليس عندك، وهذه الصورة ممنوعة. وبناء أيضا عليه نعلم وجه منع عقد التوريد ووجه جوازه. فمن قال بأن عقد التوريد ممنوع قال لأنه من بيع الكالئ بالكالئ. ترى عقد التوريد يا إخوة الآن عليه العمل لدى أكثر الشركات والحكومات، مثلا وزارة صحة ولا دفاع ولا تورد أجهزة أو بضائع من شركة أخرى في الصين أو في أوروبا أو في غير ذلك، ولا تدفع كم. يعني هل تظن أنت أنه دولة تريد تصنيع طائرات من مصنع مثل جامبو مثلا تبي تدفع لهم 100 مليار عشان يصنعون لها مثلا 100 طائرة؟ هذا لا يمكن. كي تدفع 100 مليار وبكرة يفلس المصنع وتروح عليها الفلوس. هل تتوقع أنت أنه مركز طبي بيشتري أجهزة طبية ب100 مليون يدفع للمصنع الذي ينتج هذه الأجهزة 100 مليون دفعة واحدة؟ هذا لا يمكن. طيب كيف؟ لأنه السلم العقد على الموصوف في الذمة يجب فيه دفع الثمن مؤجلا كاملا، لكن فيها الصور هذه مع ضخامة تلك العقود آل الأمر إلى أنهم ما يدفعون كامل الثمن وإنما يدفعون مقدما فقط دفعة، والباقي يكون بحسب التوريد، كل ما وردوا لهم دفعة من الأجهزة أو من البضائع أعطوهم دفعة من الثمن. هذا توريد ذهب أكثر الفقهاء إلى منعه، المتقدمين والمتأخرين، حتى مجمع الفقه الإسلامي قال عقد التوريد يجوز إذا كان على صفة السلم. مش معنى على صفة السلم؟ يعني الثمن مدفوع كاملا، وهذا لا يتصور في حقيقة الأمر من جهة واقعية. ولذلك من أجاز عقد التوريد، وللشيخ عبدالله المطلق بحث في هذا خاص في عقد التوريد، وللدكتور أيضا سامي السويلم بحث في الكالئ بالكالئ تضمن عقد التوريد، فقال إن عقد التوريد جائز لأن أصله موجود عند البائع. يعني أنت لما تبي تشتري أو تستورد من شركة أو مؤسسة أو محل تجاري بضائع أصلها موجود في حقيقة الأمر لديها، فوجودها في الأصل عند البائع في حكم حضورها عند التعاقد، فهذا خفف الغرر زائد. الحاجة العامة والمشقة الكبيرة التي تلحق بالناس عند منع مثل تلك العقود، يعني أيضا لا يتصور إنه الشركة ستنتج ولن تأخذ المبلغ، كما لا يتصور أن الشخص يدفع المبلغ ولن يأخذ السلعة، فكانت يعني المعادلة بأن يتم دفع المقدم ثم الباقي يكون على سبيل الأقساط.
لو تاه فكرك والأسى آياك إذ هل ستلقى من يجيب صداك عن مصدر الأمر.